إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا ختمنا الدرس السابق ببيان نوع من أنواع الحديث، وهو الحديث المتفق المفترق، وذكرت في تعريفه بأنه ما اتفقت فيه أسماء الرواة لفظا وخطا. طبعا اتفقت أسماء الرواة، أسماؤهم أسماء أبائهم وإن علوا أو تتفق كناهم ونسبتهم، تتفق لفظا وخطا مع افتراق أشخاصهم وذواتهم، فتجد أن هذا الراوي اسمه كاسم غيره، وقد يشترك معه أكثر من واحد في ذلك الاسم مع النسبة المذكورة إلى أبيها وحتى إلى جده كأمثلة ذكرت. فهذا هو المتفق المفترق، يكون الاتفاق لفظا وخطا، وأما الافتراق فهو في الذوات والأشخاص. ثم ذكر بعد ذلك البيقوني رحمه الله نوعا آخر فقال:
قال الإمام البيقوني رحمه الله تعالى وغفر له للشيخين وللسامعين: مؤتلف متفق الخط فقط وضده مختلف فاخشى الغلط.
نعم، هذا يعني هذا النوع قريب من النوع السابق، الحديث المتفق المفترق، وأما هذا فهو الحديث المؤتلف المختلف. قال الناظم: مؤتلف متفق الخط فقط. انظر الفارق بين المتفق المفترق وبين المؤتلف والمختلف. الاتفاق يكون في الخط فقط، يكون في الخط لا في اللفظ. قال رحمه الله: مؤتلف متفق الخط فقط وضده مختلف فاخشى الغلط. وضده يعني الذي لم يتفق خطا، هكذا الظاهر كما نبهت على النوع السابق، نفس الشيء، لأن ظاهر البيت يوهم بأن المؤتلف نوع والمختلف نوع آخر، فالمؤتلف هو ما اتفق خطا والمختلف ما لم يتفق خطا، ولكن الذي عليه أهل الحديث أنهم يجعلون هذا نوعا واحدا، المؤتلف المختلف، هذا نوع من نوع الحديث كله هكذا، الحديث المؤتلف المختلف الذي اتفقت فيه أسماء الرواة مع نسبتهم أسماء أبائهم وإن علوا أو كناهم لفظا أخطا، أقول اتفقت فيه أسماء الرواة أو كناهم أو نسبتهم خطا وافترقت لفظا، وافترقت لفظا يعني في الخط إذا كتبتها يكون الظاهر الاشتراك بين هذا الراوي وبين هذا الراوي، لكن عند النطق وهذا المراد لفظا، عندما تنطق هذا يختلف عن هذا. وسبب ذلك الاختلاف في اللفظ راجع إلى أمرين: راجع إلى التنقيط أو راجع إلى التشكيل. راجع إلى التنقيط، وهذا كان في الزمن الأول كثيرا، في الزمن الأول كثيرا قبل أن تكون ثمة النقاط مع التشكيل. فمثلا عند الرسم، رسم اسم من الأسماء حازم وخازم، هي خطا مشتركة لأن خازم لم تكن عليها نقطة، هذا في الزمن الأول، حازم وخازم هذا اتفق ماذا؟ خطا، لكن لفظا هذا حازم وهذا خازم. و مثلا أيضا ما يتعلق بالتشكيل، حبان وحبان، لما تكتبها أنت حبان وحبان متفق خطا لكن لفظا مختلف، هذا حبان وهذا حبان. وأيضا مثلا بسر وبشر، إذا كتبتها تكتب بسر وبشر، في الأول لما لم تكن ثمة النقاط الخط واحد، الخط واحد لكن النطق يختلف، اللفظ يختلف، فهذا بسر وهذا بشر. طبعا في زماننا اليوم قد تكون قضية النقاط وجود الاختلاف فيها يسير، أن يرجع إلى خطأ، يرجع إلى الخطأ، مثلا الراقم الذي يرقم ليكتب فيخطئ، بدل أن يكتب الحاء يكتب الخاء أو العكس. لكن الناس، أكثر الناس اليوم في زماننا يتعلمون الفرق بين الحروف المعجمة وغيرها فيضعون النقاط عليها. لكن يبقى الشيء الذي يؤكد عليه في زماننا اليوم هو قضية التشكيل، قضية التشكيل، فكيف ينطق هذا؟ كما قلت حبان وحبان كتبها بالنقطة الباء التحتية، طيب الآن إذا كيف تنطقها؟ تقول حبان ولا حبان؟ تقول حازم ولا خازم؟ فهذا كله يرجع إلى هذا النوع، يرجع إلى هذا النوع الذي هو المؤتلف المختلف، المؤتلف المختلف الذي اتفقت فيه أسماء الرواة خطا واختلفت لفظا، واختلفت لفظا. طبعا الأصل في هذا النوع، أصل في هذا النوع أنه يرجع فيه إلى كل راو على حدة. طبعا هذا يرجع إلى أن الإنسان يكون متبحرا في أسماء الرجال حريصا على ضبطها، فيضبط كل راوي، قال لا هذا الراوي يقال له كذا ولا يقال له كذا، سواء كان الأمر يتعلق بالتشكيل أو يتعلق بالتنقيط، فيضبط ويضبط اسم الراوي. لأن الأصل أنها لا توجد قواعد، لا ليست عندنا قواعد صرفية ولا نحوية لضبط هذه الأسماء، ليس عندنا قواعد. يعني أكثر ما يرجع فيه، يرجع فيه لأن الطالب يجتهد في ضبط الأسماء، في ضبط الأسماء. ومن الجميل أنه يرجع إلى الكتب، خاصة الكتب التي اعتنت بهذا المبحث كالمؤتلف والمختلف للدارقطني رحمه الله تبارك وتعالى، فيرجع إليها ويعرف ضبط الأسماء، خاصة ما يقع فيه الخطأ. وطبعا الخطأ في هذا الباب كثير، تأمل إلى قول الناظم في آخر البيت قال فخشى الغلط، لأن الغلط كثير في هذا الباب، الغلط كثير في هذا الباب. ومع ذلك العلماء رحمهم الله قد يجتهدون في وضع ضوابط لما يمكن أن يجعل له ضابط. طبعا نقول ضوابط ليست قواعد عامة لضبط جميع الأسماء، وإنما يجعلون ضوابط لما يمكن أن يضبط به من أسماء الرواة. طبعا ولذا قسموها إلى ما ليس له ضابط وإلى ما له ضابط. ما ليس له ضابط وهذا الغالب، فقالوا هذا الذي ليس له ضابط يرجع فيه إلى كل راو على حدة، ثم يصير الطالب يجعل ميزة ويتعلم هذا، إذا وجدته يروي عن هذا، وإذا وجدته في الطبقة الفلانية فهو فلان وليس فلان، وهكذا يفرق بين الأسماء، قال حصل عنده هذا أسيد ولا أسيد، وهكذا يحرص على كل اسم، هذا عبيد ولا عبيد، يحرص على ضبط كل اسم من الأسماء. وهذا الغالب أنه ليس له ضابط. ثمة بعض الأسماء ربما تكون لها ضوابط، منها ما يكون له ضابط عام، مثلا قالوا في سلام وسلام، سلام وسلام، عندك مثلا الصحابي، هل نقول عبد الله بن سلام ولا عبد الله بن سلام؟ هذا المؤتلف المختلف، هذا هو المؤتلف المختلف، لأن عندنا من الرواة من اسمه ولا من ينتسب إليه إلى أبيه ولا حتى إلى جده ثمة سلام وثمة سلام، فيقولون كل راو سلام إلا خمسة، يعني هذا يجعل لك ضابط عام، يقول لك كل راو سلام حيثما وجدته فهو سلام إلا خمسة، منهم عبد الله إلا خمسة فهم سلام بالتخفيف، سلام، منهم عبد الله بن سلام هذا الأول، الثاني محمد بن سلام، سلام والد محمد بن سلام البكندي الذي هو شيخ الإمام البخاري رحمه الله، الثالث قالوا سلام الذي وجد محمد بن عبد الوهاب أبو علي الجبائي المعتزلي، محمد بن عبد الوهاب بن سلام ليس سلام، بن سلام هذا الثالث، والرابع قالوا سلام بن محمد بن ناهض المقدسي، والخامس سلام بن أبي حقيق، سلام بن أبي حقيق. فقالوا هؤلاء الخمسة ما وقع في أسمائهم ولا في أسماء من تسبوا إليه من الآباء أو إلى الجد كمحمد بن الوهاب بن سلام فكله سلام، غيرهم إذا حفظت هؤلاء الخمسة حيث ما وجدت الرسم سلام وقلت أنطقه سلام ولا سلام فهو سلام، فهو سلام، فنعطوك ضابط عام. هذا لما كان يمكن يجعل له ضابط جعل له ضابط على العموم، أو ما يكون له ضبط خاص، ما يكون له ضبط خاص. من أمثلة ذلك مثلا حازم وخازم، حازم وخازم، فيقول لك الذي في الصحيحين والموطأ هو حازم. يعني ماذا إذا وجدت راوي من الرواة رسم اسمه هكذا حازم ثم قلت حازم ولا خازم، إذا كان في الصحيحين أو في الموطأ فاعلم بأنه حازم وليس خازما، فهو حازم وليس خازما. هذا أيضا ضبط جعلوا على جهة الخصوص لهذا الاسم في حصره في مظانه، فقالوا مثلا في الصحيحين وفي الموطأ تجد حازم ولا تجد خازما. ومثله أيضا في هذا الضبط الخاص عمارة، تقول عمارة ولا عمارة، فقالوا كل ما ورد بهذا الرسم بهذا الخط فهو عمارة إلا واحد الذي هو الصحابي رضي الله تعالى عنه أبي بن عمارة بالكسر، أبي بن عمارة فقط، أما غيره فضبطه بضم العين المهملة يقال عمارة. الشاهد أن هذا المبحث المتعلق بالحديث المؤتلف المختلف يرجع فيه إلى الرواة ويتعلق بضبط أسمائهم، طبعا له فوائد، فائدته أن يميز الإنسان بين الرواة، هذا الذي يعتني بعلم الحديث يميز بين الرواة فلا يختلط عليه هذا بهذا عند ضبطه لأسمائهم. والتمييز هذا له فائدة لأنه ربما قد يحكم على راو بالضعف بناء على ما عنده من النصوص، نصوص الأئمة في تضعيفه، والحقيقة ليس هذا الراوي إنما راوي آخر، الاختلاف أين كان في هذا الضبط، حصل له من جهة الخط اسم كسم هذا الراوي الذي هو مضعف عند أهل الحديث. فلذلك حتى لا يختلط عليه الأمر ولا يقع الخطأ في هذا الباب يعتنى بضبط أسماء الرواة، فيعتنى بالمتفق والمختلف، المتفق والمفترق، والمؤتلف والمختلف، خاصة هذا النوع الذي هو الحديث المؤتلف المختلف. نعم، طبعا من جهة الصحة والضعف هل نقول صحيح ولا ضعيف؟ لا، هو يحكم على كل حديث، هذا شيء زائد على قضية الصحة والضعف، قد تجد من الرواة من هو ضعيف تضبطه هو ضعيف، حديثه ضعيف وتضبطه حديثه صحيح، فإذا هذا لا يتعلق به صحة وضعف لذاته فنقول حديث مؤتلف مختلف صحيح ولا ضعيف، لا، هذا شيء زائد على قضية الحكم الحديث صحة وضعفا. نعم.
قال والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفردا،
ثم ذكر في هذا البيت نوعا آخر من أنواع الحديث وهو الحديث المنكر، الحديث المنكر اسم مفعول من أنكر. قال والمنكر الفرد به راو غدا، راو غدا يعني انفرد به، فانظر المؤلف الناظم رحمه الله كيف يعرف لنا المنكر. قال والمنكر الفرد به راو غدا، ذهب رحمه الله إلى أن المنكر من فرد به، من قال تعديله لا يحمل التفردا، من فرد به راو قلت ثقته، من أخذنا قلت ثقته؟ لأنه قال تعديله لا يحمل التفرد، قوله تعديله بمعنى هذا فيه تعديل، فيه شيء من العدالة، ولذلك إذا أردنا أن نضبطها من جهة النثر كما ذكرت آنفا فنقول قلت ثقته لا يحمل التفرد، فهنا الناظم يقول بأن هذا هو الحديث المنكر، الحديث المنكر من فرد به من قلت ثقته، الذي تحميل تعديله لا يحمل التفرد كونه يتفرد بالحديث. بل حتى لو نقول إننا نتكلم مثلا عن راو ليس ثقة، حديثه لا صحيح ولا ضعيف، ليس أصلا صدوقا ولا قليل خفيف الضبط، نقول راوي ضعيف، راوي ضعيف، فتفرد فروى حديثا، فتفرد فروى حديثا، على تعريف الناظم هذا يسمى بالحديث المنكر، هذا يسمى بالحديث المنكر. لكن المشهور عند كثير من المحققين الذين يعتنون بضبط حدود المصطلحات خاصة أنواع الحديث، فالحديث المنكر عندهم نعم مثل ما ذكر الناظم يكون فيه تفرد، تفرد ذلك الضعيف الذي لا يح أو الذي لا تعديل لا يحتمل التفرد. لكن يقولون لا بد أن تكون ثمة مخالفة، لا بد أن تكون مخالفة، ما هوش تفرد فقط، هو روى الحديث. وإذا نظرنا إليه من جهة الراوي بين العدالة والضبط نجده ليس ثقة، بل على الصحيح ليس حتى صدوقا، يعني منزلة الذي حديثه حسن، بل هو ضعيف، راوي ضعيف تفرد بحديث وخالف فيه غيره. قالوا لا بد أن تكون مخالفة، فيكون المنكر هو مخالفة الضعيف، مخالفة الضعيف للثقة، مخالفة الضعيف. لأن استحضروا معنى الحديث الشاذ، الحديث الشاذ قلنا هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، أو مخالفة المقبول حتى يدخل فيه حتى من حديثه حسن، مخالفة المقبول الذي يقبل حديثه قد يكون حسنا أو صحيحا لمن هو أولى منه إما في العدد أو في التوثيق. هذا الحديث الشاذ. المنكر شبيه به لأنه يجتمع معه في أمرين، في التفرد وفي المخالفة، يجتمع معه في التفرد والمخالفة. فهذا الذي قلنا مخالفة المقبول تفرد برواية خالف فيها جماعة ولا خالف بها من هو أوثق. الحديث المنكر مخالفة الضعيف لمن هو أوثق منه، تفرد هذا الضعيف كصاحب الحديث الشاذ فاجتمع في التفرد واجتمع في المخالفة، كل منهما فيه مخالفة، هذا الضعيف خالف الثقة وهذا المقبول خالف من هو أولى منه، خالف من هو أولى منه. لكن من الفرق؟ الفرق بين الشاذ والمنكر الفرق بينهما في الراوي المخالف. أما الذي يحكم حديثه بالشذوذ فهذا الراوي يكون مقبولا، في أدنى ما يكون مقبولا صدوق فهو حسن الحديث فضلا أن يكون ثقة. وأما راوي الحديث المنكر فهو ضعيف. فلذلك الحديث الشاذ والحديث المنكر قريبان، يجتمعان في أمرين وينفرد كل واحد منهما بأمر، هذا على جهة المقارنة بينهما، يجتمعان في أن الراوي خالف وتفرد، ويختلفان في هذا الراوي، من حديثه شاذ يكون مقبولا فيخالف من هو أولى منه، فإذا كان ضعيفا وخالف من هو أولى منه خالف الثقة أقول فإنه لا يكون حديثه حديثا منكرا. فمن فهم الشاذ يسهل عليه فهم المنكر على هذا الضبط الذي قلت عليه كثير من المحققين، هذا التعريف له هو مخالفة الضعيف لرواية الثقات، فهنا يكون حديثه حديثا منكرا. طبعا حكمه ضعيف، حكم الحديث المنكر أنه ضعيف، لأن قلنا الشاذ ضعيف. لما؟ لأن من شروط الصحيح أن لا يكون الحديث شاذا. هذا الشاذ لما تقارنه مع المنكر كما أشرت الآن تجده أشد من المنكر، فتقول إذا كان الشاذ ليس صحيحا لا بأولى المنكر الذي هو رواية ضعيف تفرد بها وخالف بها رواية الثقات. نعم.
قال متروكه ما واحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد.
نعم، يذكر هنا نوعا آخر من نوع الحديث هو الحديث المتروك. الحديث المتروك عرفه رحمه الله بقوله متروكه ما واحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد. قال متروكه ما واحد به انفرد، يعني ما هو المتروك؟ من فرد به، من هذا الذي انفرد به؟ قال وأجمعوا لضعفه فهو كرد، يعني من فرد به ضعيف مجمع على ضعفه، من فرد به ضعيف مجمع على ضعفه، فهذا يسمى حديثا متروكا على قول الناظم. قال متروكه ما واحد به فرد وأجمع لضعفه فهو كرد، يعني إذا كان الراوي ضعيفا وتفرد برواية حديث فيقولون هذا الحديث حديث متروك. لو نظرنا إلى تعريفه للحديث المنكر أيضا هو قال يتفرد به من تعديله لا يحمل التفرد. لو قلنا تعديله لا يحمل التفرد نقول من قلت ثقته، لماذا نقول في السابق من قلت ثقته؟ لا نجزم أنه ضعيف حتى يكون التمايز بين المنكر وبين المترك. طبعا نقول على قول الناظم، وإذا حصل لنا أن المنكر هو فيه مخالفة التي لم يذكرها الناظم، مخالفة الضعيف لرواية الثقات، لكن على تعريف الناظم رحمه الله. فيكون الفرق بين المتروك والمنكر على قوله، يتكلم عن المتروك رواية ضعيف مجمع على ضعفه تفرد بها، والمتروك رواية ضعيف تعديله لا يحمل التفرد، يعني تفرد بالرواية، فيكون هذا متروك وهذا منكر. فالمتروك قال رحمه الله متروكهما واحد بانفراد وأجمع لضعفه فهو كرد، فمن فرد به ضعيف مجمع على تركه، فعلى قول الناظم هذا هو الحديث المتروك. طبعا هذا الضعيف الراوي الضعيف يكون مثلا معلوم الفسوق، يكون متهما بالكذب، هذا ضعيف الذي يكون متهما بالكذب يكون ضعيفا. طبعا يكون حديثه متروكا لما ترى بأن الحديث لم يروى إلا من جهته، وهذا معنى قوله هنا رحمه الله متروكه ما واحد به انفرد، ما واحد به انفرد. ثم ننظر إليه هذا الذي انفرد بهذا الحديث، فإذا هو ضعيف كما قلت مثلا يكون متهما بالكذب، والمتهم بالكذب ضعيف. وتعرف الراوي المتهم بالكذب مثلا إذا تفرد برواية، تفرد برواية وحده هو الذي تفرد بها، ثم نظرنا إلى ما رواه فإذا هو مخالف للقواعد، مخالف للقواعد ولا مخالف لما جاء في الكتاب أو السنة خاصة المتواترة، فهنا يكون متهما بالكذب، أن ينظر إلى حديثه. وهذا طبعا صنيع النقاد، هذا ليس صنيعنا نحن، إنما هو صنيع النقاد أهل الفن، فيقول لك هذا الراوي متهم بالكذب، أو يكون هذا الراوي كذابا في حديث الناس، يكذب، يكذب في حديث الناس. عندنا فرق بين يكذب في حديث الناس ولا يكذب في حديث رسول الله. لا، هو لا يكذب في حديث رسول الله، لا يكذب في حديث رسول الله، لأن الذي يكذب في حديث رسول الله هو الموضوع الذي سيأتي بعد هذا، وإنما هذا يكذب في حديث الناس، يكذب في حديث الناس. هذا الذي يكذب في حديث الناس إذا روى حديثا فيقول هذا متهم بالكذب، ما يقولون كذاب، لا يقولون عنه كذاب، لأن كذاب هذه تطلق على الذي يكذب على حديث رسول الله، كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقول هذا متهم بالكذب، والمتهم بالكذب ضعيف وحديثه ضعيف، لأن اشترطنا العدالة في الراوي حتى يكون حديثه صحيحا، وهذا ليس عدلا. هذا الذي يكون معروفا بالفسوق ولا يظهر منه الفسوق، ويكون مثلا في هذا الباب كما ذكرت متهما بالكذب، فحديثه يكون حديثا ضعيفا. نعم.
قال والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع.
نعم، هذا هو النوع الأخير الذي ختم به رحمه الله منظومته، وهو 32 من جملة الأنواع التي ذكرها رحمه الله تبارك وتعالى. أقصد ختم بها منظومته، يعني ختم بها الأنواع، وإذا المنظومة بقي فيها بيتين ختم بهما رحمه الله. فقال في بيان هذا الحديث الذي هو الحديث الموضوع، قال والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. الموضوع هذا حديث من أشنع أنواع الأحاديث الضعيفة. طبعا لما نتكلم عن الضعيف الذي لا حجة فيه، ثمة أنواع من أنواع الحديث الضعيف تكون أخف من هذا الموضوع، تكون أخف من هذا الموضوع، ولذلك قد تجد اختلاف أهل العلم في بعضها بين تحسينها وبين تصحيحها، وبين النظر ذلك الضعيف يرتقي إلى الحسن لغيرهم لا يرتقي. أما هذا الصنف الذي هو الموضوع فلا يعتريه مثل هذا، هذا الموضوع الذي يعلم بأنه كذب مختلق مصنوع فلا يدخل في هذا المبحث، لا في المبحث الذي تكلمنا عنه المتعلق بحجية الضعيف في باب الترغيب والترهيب الذي يرى فيه بعض أهل العلم بشروط، فإن من شروطهم أن لا يكون كذلك موضوعا، لا يكون موضوعا، لا يخترقه كذاب فيكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يكذب على رسول الله ويخترقه، وقوله هنا رحمه الله فيما ذكره من الأوصاف والكذب المختلق، تفهم من قوله المختلق أي أنه تقصد ذلك، الأمر لم يقع بخطأ، قد يخطئ في الرواية، قد يخطئ في الرواية فيأتي بنوع يكون نوع آخر من أنواع الحديث الضعيف كالمقلوب في المتن الذي أشرنا إليه، ولا يخطئ في الإدراج يدرج خطأ ونحو ذلك إذا كان عن خطأ. لكن نفهم من قوله هنا والكذب المختلق المصنوع، المختلق نفهم منها بأنه وقصد ذلك، كذب وقصد أن يكذب على رسول الله، قصد أن يكذب في هذا الحديث، يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كذاب، هذا ليس متهما بالكذب، هذا كذاب يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فاختلق حديثا واصطنع حديثا ونسبه إلى رسول الله، نسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الكذب المختلق المصنوع، فإذا الحديث المكذوب المختلق المصنوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يسمى بالحديث الموضوع، هذا يسمى بالحديث الموضوع. وقد يشترط يا إخوة فيه، وإن كان وقع في خلاف من العلم، لكن الصحيح أنه يشترط القصد، لأن هذا نفهمه من قول الناظم المختلق، فهذا الذي اختلق ذلك الحديث وكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يتقصد ذلك، فلو وقع هذا خطأ فلا يقال أن هذا تقصد أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه حديث موضوع، لأنه قلت قد يكون هو ضعيف لكن قد تجده في نوع آخر من أنواع الحديث الضعيف. هذا الوضع النقاد قديما وحديثا خاصة المتقدمون الذين ما كادوا يتركون لنا شيئا من نقد الحديث، فإنهم ينظرون إلى الحديث، ينظرون إلى الحديث، وبعضهم سبحان الله خلاص تصير عنده الملكة، تصير عنده الملكة بعض الأحاديث التي فيها علة غامضة، ويستذبها أولئك بالمناقيش، خلاص يشم من هذا الحديث فيه علة، ويبقى لحظات يركز وينظر ويقارن بين الروايات ويجمع ويجد العلة. فما بالك بالكذب المختلق المصنوع، بالكذب الذي يكون مكذوبا ربما ترويه يقول لك هذا كذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هذا الحديث الموضوع له علامات، وليت يسميها العلماء بعلامات الوضع، هي علامات في السند وعلامات في المتن. أما العلامات في السند فقالوا أن يكون الراوي كذابا معروفا بالكذب، وحديثه الذي يرويه لم يروه الثقات غيره، يعني يتفرد بحديث وهو معروف بأنه كذاب، ذاك الراوي معروف بأنه كذاب، فمباشرة قال هذا حديث موضوع في فلان كذاب، رواه غيره قال لا هو فقط، إذن هذا الحديث موضوع، هذا من علامات الوضع في الإسناد. ومن علامات الوضع في الإسناد أيضا قالوا أن يعترف واضعه بذلك، أن يعترف واضعه الذي وضع الحديث يروي لك الحديث وهو كذب مختلق مصنوع وتقصد اختلاقه وصنعه، ثم بعد ذلك يبين ويقول لك هذا الحديث موضوع وضعناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قل لك وضعناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم نكذب عنه عليه الصلاة والسلام، عليه لم نكذب عليه، لأن الحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، قالوا نحن ما كذبنا على رسول الله وإنما كذبنا لرسول الله، كيف يكون هذا؟ يكون هذا إذا اختلقوا أحاديث فيها بعض فضائل الأعمال، كما يصنع بعض الزهاد يريد يرغب في القرآن فاختلق أحاديث وكذب أحاديث في فضيلة تلاوته وغير ذلك، فيقول نحن كذبنا لرسول الله لأجل أن يقبل الناس على القرآن، وهذا من أغراض الوضع، من أغراض لماذا يضع الناس الحديث، لأمور لماذا يضع، لماذا يأتي ويكذب ويخترق حديثا، بعضهم يكذب تعصبا للمذهب، بعضهم يكذب لأجل عنده تجارة يريد أن يبيع شيئا، يريد أن يبيع الهريسة فيخترق حديث قال رسول الله عليكم بالهريسة فإنها تشد الظهر، لأنه يبيع الهريسة يريد أن تنتشر تجارته فيكذب حديثا على رسول الله. ومنهم من يكذب هذا الذي هو لغرض صحيح، غرض حسن، لكن الفعل ماذا؟ شنيع، كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد يقول لك لم نكذب على رسول الله وإنما كذبنا لرسول الله. كيف كذبنا رسول الله؟ قال اخترقنا حديثا لنحث الناس على بعض الأعمال، على بعض الأعمال الصالحات. أما يكفينا أن الحديث الصحيح تنكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا قد هذا الوضع من علاماته أن يأتي النص عليه، الراوي نفسه الذي رواه، هذا يدخل في علامة الوضع في الإسناد، أن الراوي نفسه لما يروي الحديث وهو مختلق مكذوب يذكر لك بأن هذا الحديث قد وضعناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونقصد به كذا وكذا لأجل حث الناس على فضائل الأعمال وغيرها. وثمة علامات للوضع في المتن، ومن ذلك ركاكة اللفظ. ولهذا كما قلت لكم بعض النقاد ينظر الحديث يقول لك هذا ما يبعد أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، ومن ذلك أن يأتي الحديث وفيه ركاكة لفظ. هذا وقتش خاصة إذا نسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا، هذا الحديث الموضوع يقول فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذكر لك الحديث. طيب أنت إذا نظرت إليه ماذا تجد فيه؟ تجد فيه ركاكة. ركاكة قد تقول إن فلان من الناس، فلان من الناس من هو معروف بالفصاحة والبلاغة يبعد أن يقول مثل هذا، فكيف بسيد الفصحاء عليه الصلاة والسلام؟ فقالوا إذا وجدت تلك الركاكة في لفظ الحديث المنسوب قولا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا من علامات الوضع. قالوا هذا من علامات الوضع لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيد الفصحاء، إذا نسبت إليه الحديث قولا على أنه قاله فيكون هذا من الأمارات. وطبعا هذا ما يحكم به، طبعا هذا ما يحكم به، لذلك أنا قيدت على كل حديث موضوع، أنا قيدته بما نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا، خاصة إذا كان الحديث مما لا يصح أن يروى بالمعنى، يأتيك بالذكر وكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نظرت إليه فإذا فيه ركاكة، فهي ركاكة، قل هذا يبعد أولا أن يرويه بالمعنى، لأن هذا من الحديث الذي لا تروى بالمعنى، ثم لا بد أن حين نص على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله أن ننظر إليه. فإذا وجدنا تلك الركاكة، هذه الركاكة في اللفظ كما قال العلماء من علامات الوضع في المتن. من علامات الوضع في المتن قالوا فساد المعنى، إذا كان معنى الحديث فاسد يخالف قواعد الشريعة ولا يخالف نصوص محكمات من الكتاب أو من السنة، بل حتى في السنة تجده يخالف المتواتر، يخالف المتواتر، فإذا كان فيه فساد في المعنى فيقول هذا من علامات وضع الحديث. والحديث الموضوع حديث ضعيف، حديث لا حجة فيه ولا يجوز روايته، لا يجوز روايته ولا ذكره أنه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر ويتدارس للتحذير منه أن هذا ما قاله رسول الله وهذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك العلماء أجمعوا على أنه لا يحل لأحد أن يروي الحديث هذا الموضوع، والحال أنه يعلم بأنه موضوع مختلق عن نبينا صلى الله عليه وسلم. طبعا قلت إلا إذا كان إنسان يروي يقول روي عن رسول الله كذا وهذا كذب عنه فيبين فيحذر الناس يشتهر مثل الحديث. اليوم يا إخوة مع وسائل التواصل الناس يكتبون الحديث، تأتي بطاقة دعوية ما يدري مصدرها ثم ينشر يسهل عليه، يعني تحريك الأصابع صار سهل، ينشر أعجبه، هو أعجبه فينشر. وهل تأكدت أنه حديث عن رسول الله؟ ما مصدر هذه البطاقة الدعوية التي ذكر فيها حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال؟ هل ذكر التخريج؟ وأحيانا حتى بعض الناس صار يكتب ويخطئ، يكتب يقول هذا كلام ابن القيم، ترجع لكتب كل كتب الإمام القيم ما تجد كلامه، ما تجد هذا كلام الإمام القيم رحمه الله، ينسب حديث قال هو في السلسلة الصحيحة، تذهب السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني ما تجد هذا الحديث. لهذا هذا باب يحذر منه الأمر لما يتعلق برواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإنسان ينبغي أن يحذر، فلا يروي ولا ينشر إلا ما هو صحيح. ومن ثم قلت إذا ابتلي الناس بمثل هذا فمن الجميل تلك المزاحمة لأهل الحق للجهل وأهل الباطل فيحس على التصحيح، ما اطلعت لمثل هذا تنشر، قال هذا نشر، هذا ما يصح عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وهذا موضوع مختلق مصنوع عنه عليه الصلاة والسلام. في مثل هذا تذكر هذا الحديث لبيان ذلك لا بأس، أما رواية الحديث لمن علم بأنه موضوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجمع العلماء على عدم جواز روايته. وطبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أو في رواية الأخرى أحد الكذابين، هذا في وعيد شديد أن الإنسان يتجرأ ويقول قال رسول الله ويعلم بأنه لا يصح ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ربما يتساهل ويصير يروي كل ما يذكر له قال رسول الله، يروي الصحيح ويروي الضعيف، يخشى أن يدخل في هذا الباب أيضا، لأنه لا ينقح ولا يمحص ولا يحرص على معرفة ما يصح دون ما لا يصح عنه صلى الله عليه وسلم، فليتبوأ مقعده من النار. ولهذا عد العلماء ذلك كبيرة من الكبائر، بل حتى بالغ أبو محمد والد الإمام الحرمين والد الجويني بالغ فقال يكفر بذلك، وأن كان رد عليه غيره الإمام النووي رحمه الله أبو زكريا وغيره، فأما أكثرهم على أنه كبيرة من كبائر الذنوب، لكن قلت وبالغ فقال يكفر إذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم متعمدا. نعم.
قال وقد أتتك الجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها ثم بخير ختمت.
نعم، ختم هذه الأبيات وذكر عددها رحمه الله تبارك وتعالى، وهي أربع أو ثلاث وأربعون، أربع وثلاثون بيتا. وكما أشرت في المقدمة في أول الشرح أن ما ثبت يقينا من اسمه هو هذا المرسوم نسبة في منظومته، حيث قال سميتها منظومة البيقوني، فهو البيقوني، ومحصل ما يتعلق باسمه قد اختلف فيه وسبق الإشارة إلى ذلك. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا ختمنا الدرس السابق ببيان نوع من أنواع الحديث، وهو الحديث المتفق المفترق، وذكرت في تعريفه بأنه ما اتفقت فيه أسماء الرواة لفظا وخطا. طبعا اتفقت أسماء الرواة، أسماؤهم أسماء أبائهم وإن علوا، أو تتفق كناهم ونسبتهم، تتفق لفظا وخطا مع افتراق أشخاصهم وذواتهم، فتجد أن هذا الراوي اسمه كاسم غيره، وقد يشترك معه أكثر من واحد في ذلك الاسم مع النسبة المذكورة إلى أبيها وحتى إلى جده كأمثلة ذكرت. فهذا هو المتفق المفترق، يكون الاتفاق لفظا وخطا، وأما الافتراق فهو في الذوات والأشخاص. ثم ذكر بعد ذلك البيقوني رحمه الله نوعا آخر فقال،
قال إمام البيقوني رحمه الله تعالى وغفر له لشيخين وللسامعين، مؤتلف متفق الخط فقط وضده مختلف فخشى الغلط.
نعم، هذا يعني هذا النوع قريب من النوع السابق، الحديث المتفق المفترق، وأما هذا فهو الحديث المؤتلف المختلف. قال الناظم مؤتلف متفق الخط فقط، انظر الفارق بين المتفق المفترق وبين المؤتلف والمختلف. الاتفاق يكون في الخط فقط، يكون في الخط لا في اللفظ. قال رحمه الله مؤتلف متفق الخط فقط وضده مختلف فخشى الغلط. وضده يعني الذي لم يتفق خطا، هكذا الظاهر كما نبهت على النوع السابق، نفس الشيء، لأن ظاهر البيت يوهم بأن المؤتلف نوع والمختلف نوع آخر، فالمؤتلف هو ما اتفق خطا والمختلف ما لم يتفق خطا، ولكن الذي عليه أهل الحديث أنهم يجعلون هذا نوعا واحدا، المؤتلف المختلف، هذا نوع من نوع الحديث كله هكذا، الحديث المؤتلف المختلف الذي اتفقت فيه أسماء الرواة مع نسبتهم أسماء آبائهم وإن علوا أو كناهم لفظا أخطا أقول، اتفقت فيه أسماء الرواة أو كناهم أو نسبتهم خطا وافترقت لفظا، وافترقت لفظا يعني في الخط إذا كتبتها يكون الظاهر الاشتراك بين هذا الراوي وبين هذا الراوي، لكن عند النطق وهذا المراد لفظا عندما تنطق هذا يختلف عن هذا. وسبب ذلك الاختلاف في اللفظ راجع إلى أمرين، راجع إلى التنقيط أو راجع إلى التشكيل. راجع إلى التنقيط، وهذا كان في الزمن الأول كثيرا، في الزمن الأول كثيرا قبل أن تكون ثمة النقاط مع التشكيل. فمثلا عند الرسم، رسم اسم من الأسماء حازم وخازم هي خطا مشتركة لأن خازم لم تكن عليها نقطة، هذا في الزمن الأول، حازم وخازم هذا اتفق ماذا؟ خطا، لكن لفظا هذا حازم وهذا خازم. ومثلا أيضا ما يتعلق بالتشكيل حبان وحبان، لما تكتبها أنت حبان وحبان متفق خطا لكن لفظا مختلف، هذا حبان وهذا حبان. وأيضا مثلا بسر وبشر، إذا كتبتها تكتب بسر وبشر، في الأول لم تكن ثمة النقاط، الخط واحد، الخط واحد لكن النطق يختلف، اللفظ يختلف، فهذا بسر وهذا بشر. طبعا في زماننا اليوم قد تكون قضية النقاط وجود الاختلاف فيها يسير، لأنه يرجع إلى خطأ، يرجع إلى الخطأ، مثلا الراقم الذي يرقم ليكتب فيخطئ، بدل أن يكتب الحاء يكتب الخاء أو العكس. لكن الناس، أكثر الناس اليوم في زماننا يتعلمون الفرق بين الحروف المعجمة وغيرها فيضعون النقاط عليها، لكن يبقى الشيء الذي يؤكد عليه في زماننا اليوم وقضية التشكيل، قضية التشكيل، فكيف ينطق هذا؟ كما قلت حبان وحبان كتبها بالنقطة الباء التحتية، طيب الآن إذا كيف تنطقها؟ تقول حبان ولا حبان؟ تقول حازم ولا خازم؟ فهذا كله يرجع إلى هذا النوع، يرجع إلى هذا النوع الذي هو المؤتلف المختلف، المؤتلف المختلف الذي اتفقت فيه أسماء الرواة خطا واختلفت لفظا، واختلفت لفظا. طبعا الأصل في هذا النوع، أصل في هذا النوع أنه يرجع فيه إلى كل راو على حدة. طبعا هذا يرجع إلى أن الإنسان يكون متبحرا في أسماء الرجال حريصا على ضبطها فيضبط كل راوي، قال لا هذا الراوي يقال له كذا ولا يقال له كذا، سواء كان الأمر يتعلق بالتشكيل أو يتعلق بالتنقيط فيضبط ويضبط اسم الراوي. لأن الأصل أنها لا توجد قواعد، لا ليست عندنا قواعد صرفية ولا نحوية لضبط هذه الأسماء، ليس عندنا قواعد، يعني أكثر ما يرجع فيه يرجع فيه لأن الطالب يجتهد في ضبط الأسماء، في ضبط الأسماء. ومن الجميل أنه يرجع إلى الكتب، خاصة الكتب التي اعتنت بهذا المبحث كالمؤتلف والمختلف للدارقطني رحمه الله تبارك وتعالى، فيرجع إليها ويعرف ضبط الأسماء خاصة ما يقع فيه الخطأ. وطبعا الخطأ في هذا الباب كثير، تأمل إلى قول الناظم في آخر البيت قال فخشى الغلط، لأن الغلط كثير في هذا الباب، الغلط كثير في هذا الباب. ومع ذلك العلماء رحمهم الله قد يجتهدون في وضع ضوابط لما يمكن أن يجعل له ضابط. طبعا نقول ضوابط ليست قواعد عامة لضبط جميع الأسماء، وإنما يجعلون ضوابط لما يمكن أن يضبط به من أسماء الرواة. طبعا ولذا قسموها إلى ما ليس له ضابط وإلى ما له ضابط. ما ليس له ضابط وهذا الغالب، فقالوا هذا الذي ليس له ضابط يرجع فيه إلى كل راو على حدة، ثم يصير الطالب يجعل ميزة ويتعلم هذا إذا وجدته يروي عن هذا، وأنه إذا وجدته بالطبقة الفلانية فهو فلان وليس فلان، وهكذا يفرق بين الأسماء، قال حصل عنده هذا أسيد ولا أسيد، وهكذا يحرص على كل اسم، هذا عبيد ولا عبيد، يحرص على ضبط كل اسم من الأسماء، وهذا الغالب منه ليس له ضابط. ثمة بعض الأسماء ربما تكون لها ضوابط، منها ما يكون له ضابط عام، مثلا قالوا في سلام وسلام، سلام وسلام، عندك مثلا الصحابي، هل نقول عبد الله بن سلام ولا عبد الله بن سلام؟ هذا المؤتلف المختلف، هذا هو المؤتلف المختلف، لأن عندنا من الرواة من اسمه ولا من ينتسب إليه إلى أبيه ولا حتى إلى جده، ثمة سلام وثمة سلام، فيقولون كل راو سلام إلا خمسة، يعني هذا يجعل لك ضابط عام، يقول لك كل راو سلام حيثما وجدته فهو سلام إلا خمسة، منهم عبد الله إلا خمسة فهم سلام بالتخفيف، سلام، منهم عبد الله بن سلام هذا الأول، الثاني محمد بن سلام، سلام والد محمد بن سلام البكندي الذي هو شيخ الإمام البخاري رحمه الله، الثالث قالوا سلام الذي وجد محمد بن عبد الوهاب أبو علي الجبائي المعتزلي، محمد بن عبد الوهاب بن سلام ليس سلام، بن سلام هذا الثالث، والرابع قالوا سلام بن محمد بن ناهض المقدسي، والخامس سلام بن أبي حقيق، سلام بن أبي حقيق، فقالوا هؤلاء الخمسة ما وقع في أسمائهم ولا في أسماء من تسبوا إليه من الآباء ولا إلى الجد كمحمد بن الوهاب بن سلام فكله سلام، غيرهم إذا حفظت هؤلاء الخمسة حيثما وجدت الرسم سلام وقلت أنطقه سلام ولا سلام فهو سلام، فهو سلام، فنعطوك ضابط عام، هذا لما كان يمكن يجعل له ضابط جعل له ضابط على العموم، أو ما يكون له ضبط خاص، ما يكون له ضبط خاص، من أمثلة ذلك مثلا حازم وخازم، حازم وخازم، فيقول لك الذي في الصحيحين والموطأ هو حازم، يعني ماذا إذا وجدت راوي من الرواة رسم اسمه هكذا حازم ثم قلت حازم ولا خازم، إذا كان في الصحيحين أو في الموطأ فاعلم بأنه حازم وليس خازما، فهو حازم وليس خازما، هذا أيضا ضبط جعلوا على جهة الخصوص لهذا الاسم في حصره في مظانه، فقالوا مثلا في الصحيحين وفي الموطأ تجد حازم ولا تجد خازما، ومثله أيضا في هذا الضبط الخاص عمارة، تقول عمارة ولا عمارة، فقالوا كل ما ورد بهذا الرسم بهذا الخط فهو عمارة إلا واحد الذي هو الصحابي رضي الله تعالى عنه أبي بن عمارة بالكسر، أبي بن عمارة فقط، أما غيره فضبطه بضم العين المهملة يقال عمارة، الشاهد أن هذا المبحث المتعلق بالحديث المؤتلف المختلف يرجع فيه إلى الرواة ويتعلق بضبط أسمائهم، طبعا له فوائد، فائدته أن يميز الإنسان بين الرواة، هذا الذي يعتني بعلم الحديث يميز بين الرواة فلا يختلط عليه هذا بهذا عند ضبطه لأسمائهم، والتمييز هذا له فائدة لأنه ربما قد يحكم على راو بالضعف بناء على ما عنده من النصوص، نصوص الأئمة في تضعيفه، والحقيقة ليس هذا الراوي وإنما راوي آخر، الاختلاف أين كان في هذا الضبط، حصل له من جهة الخط اسم كسم هذا الراوي الذي هو مضعف عند أهل الحديث، فلذلك حتى لا يختلط عليه الأمر ولا يقع الخطأ في هذا الباب يعتنى بضبط أسماء الرواة، فيعتنى بالمتفق والمختلف، المتفق والمفترق، والمؤتلف والمختلف، خاصة هذا النوع الذي هو الحديث المؤتلف المختلف. نعم، طبعا من جهة الصحة والضعف هل نقول صحيح ولا ضعيف، لا، هو يحكم على كل حديث، هذا شيء زائد على قضية الصحة والضعف، قد تجد من الرواة من هو ضعيف تضبطه هو ضعيف حديثه ضعيف وتضبطه حديثه صحيح، فإذا هذا لا يتعلق به صحة وضعف لذاته فنقول الحديث المؤتلف المختلف صحيح ولا ضعيف، لا، هذا شيء زائد على قضية الحكم الحديث صحة وضعفها. نعم.
قال والمنكر الفرد به راوي الغدا تعديله لا يحمل التفردا.
ثم ذكر في هذا البيت نوعا آخر من أنواع الحديث وهو الحديث المنكر. الحديث المنكر اسم مفعول من أنكر. قال والمنكر الفرد به راوي غدا. راوي غدا يعني انفرد به. فانظر المؤلف الناظم رحمه الله كيف يعرف لنا المنكر. قال والمنكر الفرد به راوي غدا. ذهب رحمه الله إلى أن المنكر من فرد به. من؟ قال تعديله لا يحمل التفرد. من فرد به راو قلت ثقته. من أخذنا قلت ثقته؟ لأنه قال تعديله لا يحمل التفرد. قوله تعديله بمعنى هذا فيه تعديل، فيه شيء من العدالة. ولذلك إذا أردنا أن نضبطها من جهة النثر كما ذكرت آنفا فنقول قلت ثقته لا يحمل التفرد. فهنا الناظم يقول بأن هذا هو الحديث المنكر. الحديث المنكر من فرد به من قلت ثقته، الذي تحميل تعديله لا يحمل التفرد كونه يتفرد بالحديث. بل حتى لو نقول إننا نتكلم مثلا عن راو ليس ثقة، حديثه لا صحيح ولا ضعيف، ليس أصلا صدوقا ولا قليل خفيف الضبط، نقول راوي ضعيف، راوي ضعيف، فتفرد فروى حديثا، فتفرد فروى حديثا. على تعريف الناظم هذا يسمى بالحديث المنكر، هذا يسمى بالحديث المنكر. لكن المشهور عند كثير من المحققين الذين يعتنون بضبط حدود المصطلحات خاصة أنواع الحديث، فالحديث المنكر عندهم نعم مثل ما ذكر الناظم يكون فيه تفرد، تفرد ذلك الضعيف الذي لا أو الذي لا تعديله لا يحتمل التفرد. لكن يقولون لا بد أن تكون ثمة مخالفة، لا بد أن تكون مخالفة، ما هو تفرد فقط، هو روى الحديث. وإذا نظرنا إليه من جهة الراوي بين العدالة والضبط نجده ليس ثقة، بل على الصحيح ليس حتى صدوقا، يعني منزلة الذي حديثه حسن، بل وضعيف، راو ضعيف تفرد بحديث وخالف فيه غيره. قالوا لا بد أن تكون مخالفة، فيكون المنكر هو مخالفة الضعيف، مخالفة الضعيف للثقة، مخالفة الضعيف. لا نستحضر معنى الحديث الشاذ. الحديث الشاذ قلنا هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، أو مخالفة المقبول حتى يدخل فيه حتى من حديثه حسن. مخالفة المقبول الذي يقبل حديثه قد يكون حسنا أو صحيحا لمن هو أولى منه إما في العدد أو في التوثيق. هذا الحديث الشاذ. المنكر شبيه به لأنه يجتمع معه في أمرين، في التفرد وفي المخالفة، يجتمع معه في التفرد والمخالفة. فهذا الذي قلنا مخالفة المقبول تفرد برواية خالف فيها جماعة ولا خالف بها من هو أوثق. الحديث المنكر مخالفة الضعيف لمن هو أوثق منه، تفرد هذا الضعيف كصاحب الحديث الشاذ فاجتمع في التفرد واجتمع في المخالفة، كل منهما فيه مخالفة. هذا الضعيف خالف الثقة، وهذا المقبول خالف من هو أولى منه، خالف من هو أولى منه. لكن من الفرق؟ الفرق بين الشاذ والمنكر، الفرق بينهما في الراوي المخالف. أما الذي يحكم حديثه بالشذوذ فهذا الراوي يكون مقبولا، في أدنى ما يكون مقبولا صدوق فهو حسن الحديث فضلا أن يكون ثقة. وأما راوي الحديث المنكر فهو ضعيف. فلذلك الحديث الشاذ والحديث المنكر قريبان، يجتمعان في أمرين وينفرد كل واحد منهما بأمر. هذا على جهة المقارنة بينهما، يجتمعان في أن الراوي خالف وتفرد، ويختلفان في هذا الراوي، من حديثه شاذ يكون مقبولا فيخالف من هو أولى منه. فإذا كان ضعيفا وخالف من هو أولى منه، خالف الثقة أقول، فإنه لا يكون حديثه حديثا منكرا. فمن فهم الشاذ يسهل عليه فهم المنكر على هذا الضبط الذي قلت عليه كثير من المحققين هذا التعريف له هو مخالفة الضعيف لرواية الثقات، فهنا يكون حديثه حديثا منكرا. طبعا حكمه ضعيف، حكم الحديث المنكر أنه ضعيف، لأن قلنا الشاذ ضعيف. لما؟ لأن من شروط الصحيح أن لا يكون الحديث شاذا. هذا الشاذ لما تقارنه مع المنكر كما أشرت الآن تجده أشد من المنكر، فتقول إذا كان الشاذ ليس صحيحا باب أولى المنكر الذي هو رواية ضعيف تفرد بها وخالف بها رواية الثقات. نعم.
قال متروكه ما واحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد.
نعم، يذكر هنا نوعا آخر من نوع الحديث هو الحديث المتروك. الحديث المتروك عرفه رحمه الله بقوله متروكه ما واحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد. قال متروكه ما واحد به انفرد، يعني ما هو المتروك؟ من فرد به، من هذا الذي انفرد به؟ قال وأجمعوا لضعفه فهو كرد، يعني من فرد به ضعيف مجمع على ضعفه، من فرد به ضعيف مجمع على ضعفه، فهذا يسمى حديثا متروكا على قول الناظم. قال متروكه ما واحد به انفرد وأجمع لضعفه فهو كرد، يعني إذا كان الراوي ضعيفا وتفرد برواية حديث فيقولون هذا الحديث حديث متروك. لو نظرنا إلى تعريفه للحديث المنكر أيضا هو قال يتفرد به من تعديله لا يحمل التفرد. لو قلنا تعديله لا يحمل التفرد نقول من قلت ثقته. لماذا نقول في السابق من قلت ثقته؟ لا نجزم أنه ضعيف حتى يكون التمايز بين المنكر وبين المتروك. طبعا نقول على قول الناظم، وإذا حصل لنا أن المنكر هو فيه مخالفة التي لم يذكرها الناظم، مخالفة الضعيف لرواية الثقات، لكن على تعريف الناظم رحمه الله. فيكون الفرق بين المتروك والمنكر على قوله يتكلم عن المتروك روايته ضعيف مجمع على ضعفه تفرد بها، والمتروك رواية ضعيف تعديله لا يحمل التفرد يعني تفرد بالرواية، فيكون هذا متروك وهذا منكر. فالمتروك قال رحمه الله متروكه ما واحد بانفرد وأجمع لضعفه فهو كرد، فمن فرد به ضعيف مجمع على تركه، فعلى قول الناظم هذا هو الحديث المتروك. طبعا هذا الضعيف الراوي الضعيف يكون مثلا معلوم الفسوق، يكون متهما بالكذب، هذا ضعيف الذي يكون متهما بالكذب يكون ضعيفا. طبعا يكون حديثه متروكا لما ترى بأن الحديث لم يروى إلا من جهته، وهذا معنى قوله هنا رحمه الله متروكه ما واحد به انفرد، ما واحد به انفرد. ثم ننظر إليه هذا الذي انفرد بهذا الحديث فإذا هو ضعيف كما قلت مثلا يكون متهما بالكذب، والمتهم بالكذب ضعيف، وتعرف الراوي المتهم بالكذب مثلا إذا تفرد برواية وحده هو الذي تفرد بها ثم نظرنا إلى ما رواه فإذا هو مخالف للقواعد ولا مخالف لما جاء في الكتاب أو السنة خاصة المتواترة، فهنا يكون متهما بالكذب أن ينظر إلى حديثه، وهذا طبعا صنيع النقاد، هذا ليس صنيعنا نحن إنما هو صنيع النقاد أهل الفن، فيقول لك هذا الراوي متهم بالكذب، أو يكون هذا الراوي كذابا في حديث الناس، يكذب في حديث الناس. عندنا فرق بين يكذب في حديث الناس ولا يكذب في حديث رسول الله. لا، هو لا يكذب في حديث رسول الله، لأن الذي يكذب في حديث رسول الله هو الموضوع الذي سيأتي بعد هذا، وإنما هذا يكذب في حديث الناس، يكذب في حديث الناس. هذا الذي يكذب في حديث الناس إذا روى حديثا فيقول هذا متهم بالكذب، ما يقولون كذاب، لا يقولون عنه كذاب، لأن كذاب هذه تطلق على الذي يكذب على حديث رسول الله، كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقول هذا متهم بالكذب، والمتهم بالكذب ضعيف وحديثه ضعيف، لأن اشترطنا العدالة في الراوي حتى يكون حديثه صحيحا، وهذا ليس عدلا. هذا الذي يكون معروفا بالفسوق ولا يظهر منه الفسوق، ويكون مثلا في هذا الباب كما ذكرت متهما بالكذب، فحديثه يكون حديثا ضعيفا. نعم.
قال: والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع.
نعم، هذا هو النوع الأخير الذي ختم به رحمه الله منظومته، وهو الثاني والثلاثين من جملة الأنواع التي ذكرها رحمه الله تبارك وتعالى. أقصد ختم بها منظومته، يعني ختم بها الأنواع، وإذا المنظومة بقي فيها بيتين ختم بهما رحمه الله. فقال في بيان هذا الحديث الذي هو الحديث الموضوع، قال: والكذب المختلق المصنوع على النبي فهو فذلك الموضوع. الموضوع هذا حديث من أشنع أنواع الأحاديث الضعيفة. طبعا لما نتكلم عن الضعيف الذي لا حجة فيه، ثمة أنواع من أنواع الحديث الضعيف تكون أخف من هذا الموضوع، تكون أخف من هذا الموضوع. ولذلك قد تجد اختلاف أهل العلم في بعضها بين تحسينها وبين تصحيحها، وبين النظر ذلك الضعيف يرتقي إلى الحسن لغيرهم لا يرتقي. أما هذا الصنف الذي هو الموضوع فلا يعتريه مثل هذا، هذا الموضوع الذي يعلم بأنه كذب مختلق مصنوع، فلا يدخل في هذا المبحث، لا في المبحث الذي تكلمنا عنه المتعلق بحجية الضعيف في باب الترغيب والترهيب الذي يرى فيه بعض أهل العلم بشروط، فإن من شروطهم أن لا يكون كذلك موضوعا، لا يكون موضوعا، لا يخترقه كذاب فيكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يكذب على رسول الله ويخترقه. وقوله هنا رحمه الله فيما ذكره من الأوصاف: والكذب المختلق، تفهم من قوله المختلق أي أنه تقصد ذلك، الأمر لم يقع بخطأ، قد يخطئ في الرواية، قد يخطئ في الرواية فيأتي بنوع يكون نوع آخر من أنواع الحديث الضعيف كالمقلوب في المتن الذي أشرنا إليه، ولا يخطئ في الإدراج يدرج خطأ ونحو ذلك إذا كان عن خطأ. لكن نفهم من قوله هنا والكذب المختلق المصنوع، المختلق نفهم منه بأنه وقصد ذلك، كذب وقصد أن يكذب على رسول الله، قصد أن يكذب في هذا الحديث، يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كذاب، هذا ليس متهما بالكذب، هذا كذاب يكذب، يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فاختلق حديثا واصطنع حديثا ونسبه إلى رسول الله، نسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: الكذب المختلق المصنوع. فإذا الحديث المكذوب المختلق المصنوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يسمى بالحديث الموضوع، هذا يسمى بالحديث الموضوع. وقد يشترط يا إخوة فيه، وإن كان وقع في خلاف بين العلم، لكن الصحيح أنه يشترط القصد، لأن هذا نفهمه من قول الناظم المختلق، فهذا الذي اختلق ذلك الحديث وكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يتقصد ذلك، فلو وقع هذا خطأ فلا يقال أن هذا تقصد أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه حديث موضوع، لأنه قلت قد يكون هو ضعيف لكن قد تجده في نوع آخر من أنواع الحديث الضعيف. هذا الوضع النقاد قديما وحديثا، خاصة المتقدمون الذين ما كادوا يتركون لنا شيئا من نقد الحديث، فإنهم ينظرون إلى الحديث، ينظرون إلى الحديث، وبعضهم سبحان الله خلاص تصير عنده الملكة، تصير عنده الملكة بعض الأحاديث التي فيها علة غامضة، ويستذبها أولئك بالمناقيش، خلاص يشم أن هذا الحديث فيه علة، ويبقى لحظات يركز وينظر ويقارن بين الروايات ويجمع ويجد العلة. فما بالك بالكذب المختلق المصنوع، بالكذب الذي يكون مكذوبا، ربما ترويه يقول لك هذا كذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هذا الحديث الموضوع له علامات، وليت يسميها العلماء بعلامات الوضع، هي علامات في السند وعلامات في المتن. أما العلامات في السند فقالوا أن يكون الراوي كذابا معروفا بالكذب، وحديثه الذي يرويه لم يروه الثقات غيره، يعني يتفرد بحديث بحديث وهو معروف بأنه كذاب، ذاك الراوي معروف بأنه كذاب، فمباشرة قال هذا حديث موضوع في فلان، فلان كذاب، رواه غيره قال لا هو فقط، إذن هذا الحديث موضوع. هذا من علامات الوضع في الإسناد. ومن علامات الوضع في الإسناد أيضا قالوا أن يعترف واضعه بذلك، أن يعترف واضعه الذي وضع الحديث يروي لك الحديث وهو كذب مختلق مصنوع وتقصد اختلاقه وصنعه، ثم بعد ذلك يبين ويقول لك هذا الحديث موضوع وضعناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قل لك وضعناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم نكذب عنه عليه الصلاة والسلام، عليه لم نكذب عليه، لأن الحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قالوا نحن ما كذبنا على رسول الله وإنما كذبنا لرسول الله. كيف يكون هذا؟ يكون هذا إذا اختلقوا أحاديث فيها بعض فضائل الأعمال، كما يصنع بعض الزهاد يريد يرغب في القرآن فاختلق أحاديث وكذب أحاديث في فضيلة تلاوته وغير ذلك، فيقول نحن كذبنا لرسول الله ليجن يقبل الناس على القرآن. وهذا من 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 أغراض الوضع، من أغراض لماذا يضع الناس الحديث، لأمور لماذا يضعون، لماذا يأتي ويكذب ويخترق حديثا. بعضهم يكذب تعصبا للمذهب، بعضهم يكذب لأجل عنده تجارة يريد أن يبيع شيئا، يريد أن يبيع الهريسة فيخترق حديث قال رسول الله عليكم بالهريسة فإنها تشد الظهر، لأنه يبيع الهريسة يريد أن تنتشر تجارته فيكذب حديثا على رسول الله. ومنهم من يكذب هذا الذي هو لغرض صحيح، غرض حسن، لكن الفعل ماذا؟ شنيع، كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد يقول لك لم نكذب على رسول الله وإنما كذبنا لرسول الله. كيف كذبنا رسول الله؟ قال اخترقنا حديثا لنحث الناس على بعض الأعمال، على بعض الأعمال الصالحات. أما يكفينا أن الحديث الصحيح تنكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا قد هذا الوضع من علاماته أن يأتي النص عليه، الراوي نفسه الذي رواه، هذا يدخل في علامة الوضع في الإسناد، أن الراوي نفسه لما يروي الحديث وهو مختلق مكذوب يذكر لك بأن هذا الحديث قد وضعناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونقصد به كذا وكذا لأجل حث الناس على فضائل الأعمال وغيرها. وثمة علامات للوضع في المتن، ومن ذلك ركاكة اللفظ. ولهذا كما قلت لكم بعض النقاد ينظر الحديث يقول لك هذا ما يبعد أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، ومن ذلك أن يأتي الحديث وفيه ركاكة لفظ، هذا وقتش خاصة إذا نسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا، هذا الحديث الموضوع يقول فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذكر لك الحديث. طيب أنت إذا نظرت إليه ماذا تجد فيه؟ تجد فيه ركاكة، ركاكة قد تقول إن فلان من الناس، فلان من الناس من هو معروف بالفصاحة والبلاغة يبعد أن يقول مثل هذا، فكيف بسيد الفصحاء عليه الصلاة والسلام؟ فقالوا إذا وجدت تلك الركاكة في لفظ الحديث المنسوب قولا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا من علامات الوضع. قالوا هذا من علامات الوضع لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيد الفصحاء، إذا نسبت إليه الحديث قولا على أنه قاله فيكون هذا من الأمارات. وطبعا هذا ما يحكم به، طبعا هذا ما يحكم به، لذلك أنا قيدت على كل حديث موضوع، أنا قيدته بما نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا، خاصة إذا كان الحديث مما لا يصح أن يروى بالمعنى، يأتيك بالذكر وكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نظرت إليه فإذا فيه ركاكة، فهي ركاكة قل هذا يبعد أولا أن يرويه بالمعنى، لأن هذا من الحديث الذي لا تروى بالمعنى، ثم لا بد أن حين نص على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله أن ننظر إليه. فإذا وجدنا تلك الركاكة، هذه الركاكة في اللفظ كما قال العلماء من علامات الوضع في المتن. من علامات الوضع في المتن قالوا فسد المعنى، إذا كان المعنى الحديث فاسد يخالف قواعد الشريعة ولا يخالف نصوص محكمات من الكتاب أو من السنة، بل حتى في السنة تجده يخالف المتواتر، يخالف المتواتر. فإذا كان فيه فساد في المعنى فيقول هذا من علامات وضع الحديث، والحديث الموضوع حديث ضعيف، حديث لا حجة فيه ولا يجوز روايته، لا يجوز روايته ولا ذكره أنه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر ويتدارس للتحذير منه أن هذا ما قاله رسول الله، وهذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك العلماء أجمعوا على أنه لا يحل لأحد أن يروي الحديث هذا الموضوع، والحال أنه يعلم بأنه موضوع مختلق عن نبينا صلى الله عليه وسلم. طبعا قلت إلا إذا كان إنسان يروي يقول روي عن رسول الله كذا وهذا كذب عنه، فيبين فيحذر الناس يشتهر مثل الحديث. اليوم يا إخوة مع وسائل التواصل الناس يكتبون الحديث، تأتي بطاقة دعوية ما يدري مصدرها ثم ينشر، ينشر يسهل عليه، يعني تحريك الأصابع صار سهل، ينشر انشر أعجبه، هو أعجبه فينشر. وهل تأكدت أنه حديث عن رسول الله؟ ما مصدر هذه البطاقة الدعوية التي ذكر فيها حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال؟ هل ذكر التخريج؟ وأحيانا حتى بعض الناس صار يكتب ويخطئ، يكتب يقول هذا كلام ابن القيم، ترجع لكتب كل كتب الإمام القيم ما تجد كلاما، ما تجد هذا كلام الإمام القيم رحمه الله. ينسب حديث قال هو في السلسلة الصحيحة، تذهب السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني ما تجد هذا الحديث. لهذا هذا باب يحذر منه الأمر، لما يتعلق برواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنسان ينبغي أن يحذر، فلا يروي ولا ينشر إلا ما هو صحيح. ومن ثم قلت إذا ابتلي الناس بمثل هذا فمن الجميل تلك المزاحمة لأهل الحق للجهل أو أهل الباطل فيحس على التصحيح، ما اطلعت لمثل هذا تنشر، قال هذا نشر، هذا ما يصح، ما يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا موضوع مختلق مصنوع عنه عليه الصلاة والسلام، في مثل هذا تذكر هذا الحديث لبيان ذلك لا بأس، أما رواية الحديث لمن علم بأنه موضوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجمع العلماء على عدم جواز روايته. وطبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار، أو في رواية الأخرى أحد الكذابين، هذا في وعيد شديد أن الإنسان يتجرأ ويقول قال رسول الله ويعلم بأنه لا يصح ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ربما يتساهل ويصير يروي كل ما يذكر له قال رسول الله، يروي الصحيح ويروي الضعيف، يخشى أن يدخل في هذا الباب أيضا، لأنه لا ينقح ولا يمحص ولا يحرص على معرفة ما يصح دون ما لا يصح عنه صلى الله عليه وسلم، فليتبوى مقعده من النار. ولهذا عد العلماء ذلك كبيرة من الكبائر، بل حتى بالغ أبو محمد والد الإمام الحرمين والد الجويني بالغ فقال يكفر بذلك، وإن كان رد عليه غيره الإمام النووي رحمه الله أبو زكريا وغيره، فأما أكثرهم على أنه كبيرة من كبائر الذنوب، لكن قلت وبالغ فقال يكفر إذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم متعمدا. نعم.
قال وقد أتتك الجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها ثم بخير ختمت.
نعم، ختمات الأبيات وذكر عددها رحمه الله تبارك وتعالى، وهي أربع أو ثلاث وأربعون، أربع وثلاثون بيتا. وكما أشرت في المقدمة في أول الشرح أن ما ثبت يقينا من اسمه هو هذا المرسوم نسبة في منظومته، حيث قال سميتها منظومة البيقوني، فهو البيقوني، ومحصل ما يتعلق باسمه قد اختلف فيه وسبق الإشارة إلى ذلك. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.